الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصبة فصلى فيها فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته الحديث وفيها أفضل صلاة من في بيته إلا المكتوبة متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بأصحابه العشاء فطول عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تكون يا معاذ حسانا إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا أغشى متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالناس وهو مريض قالت فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر يصلي بالناس وهو جالس وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر متفق عليه. وعن أبي هريرة
قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتجر حجرة مخصفة فصلى فيها فتتبع اليه رجال فجاءوا يصلون بصلاته وفيه افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة متفق عليه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال صلى معاذ بالناس لأصحابه صلاة العشاء فطول عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريد يا معاذ أن تكون فتانا إذا أممت الناس فقرأ في الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقرأ باسم ربك وسبح اسم ربك الأعلى متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس وهو مريض فكان يصلي بالناس فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يصلي أبو بكر بصلاة رسول الله والناس يصلون بصلاة أبي بكر متفق عليه.
الحمد لله تعالى ها هنا بعض الملاحظات الخفيفة السريعة لعلنا نتساءل في التذكير بها. هذه أول ملاحظة كنت أتذكر في الحلقة الماضية أن تصبر وهذا يستبعد الأخطاء محمد لأنه كان مسافرا ربما وهو مكلف بالمراجعة وبناء عليه نعطيكم من مراجعة الدرس الماضي أو نراجعه مراجعة خفيفة من ما بقي في الذاكرة منه. الملاحظة الثانية تتبقى قبل الماضي ذكرنا محمد بن جعفر وقلت لكم انه من رجال المسلمين كذا وكان المفروض ان ينبه وقد يكون نبهت لنفسي انه من رجال السته. الملاحظة الثالثة قراد عبد الرحمن هذا قلت لكم نسمع عبد الرحمن ابن ثوبان فقط انتبهوا لا نقضي مرة ثانية وصوب بن غزوان. الجانب الثاني الاسبوع الماضي حتنا صلاة الجماعة في المسجد بحثنا قبلها وحكم صلاة الجماعة وذكرنا فيها أقوال أهمها أربعة وأن الراجح فيما يتعلق بصلاة الجماعة الراجح أنها واسدة والأدلة معروفة. ثم انتقلنا إلى مسألة أخرى متفرعة عن ذلك وهي صلاة الجماعة في المسجد جواز، لكن هل لازم أن في المسجد أو في البيت؟ وذكرنا في ذلك كم قول، أربعة أقوال. الأول أنها أجيب جميعا لا حرج، أنها شرط في صحة الصلاة، هذا قول ضعيف. الثاني أنها واجب أيضا على الأعيان. الثالث أنها سنة. الرابع أنها فرض كفاية. الذي رجحنا من هذه الأقوال الأربعة ما هو؟ نعم أنها سنة، نعم أنها فرض كفاية، فرض كفاية، فرض كفاية. نريد أصوات أخرى. اللي فهموا مني أنها سنة يفعلون صلاة. طيب 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. طيب اللي فهموا أنها فرض كفاية، اللي فهموا مني أنها فرض كفاية، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. طيب على كل حال قد أكون يعني حصل عندي لبس أثناء الكلام أو دخل الكلام بعض على بعض، وإنما كان الذي أردت أن أقول أن القول الرابع هو الراجح، وسياق الكلام يدل على ذلك. كنت أريد أن أقول أنها فرض كفاية، ولذلك قلت أن من شعائر الإسلام ظاهرة التي لا يسع أحدا أن يتركها أو يفرق فيها، لكن لو وجد جماعة في مكان ما كأن يكون في مقر عمل أو مدرسة أو ما أشبه ذلك، ورأوا أن المصلحة في صلاتهم جماعة في مكان عمله لما في ذلك من المحافظة على العمل أو متابعة المتخلفين أو ما أشبه ذلك من المصالح، فإنه لا حرج عليهم أن يصلوا جماعة في مكان عمله، وذلك لأن الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة المتوارثة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، وأن التفريط فيها يؤدي إلى ترك عمارة المساجد وإحيائها، والفرد الواحد لا يدري هل قامت الكفاية أو لم تقم، فلو أن كل امرئ تخلف بحجة أنها فرض كفاية وأنها ليست واجبة عليه عينا يترتب على ذلك ترك المساجد وتقليد الصلوات فيها وعدم عمارتها بذكر الله تعالى. فهذا هو كان مقصودي ومرادي ووهني، وهو الذي كنت أفهم أنني قلته، لكن بعض الطلاب لما راجعني أدركت من تعدد المراجعين أن ربما دخل بعض الكلام في بعض أو خطم بعض البعض، فلم أذكر لكم الكلام كما ينبغي. هذا من جانب. الجانب الثاني يعني أود أن أنبه الأخوة إلى أنه يتوسع في مجالس العلم الخاصة ما لا يتوسع بغيرها، بمعنى أن جرت العادة في هذه الدروس منذ بدء أننا نذكر الأقوال كلها، حتى أحيانا قد نذكر أقوالا شاذة كما تعرفون، ونبين الراجح منها والمرجوح بحسب الدليل، وقد يكون ما ترجحه ما ترجحه مرجوحا وقد يكون راجحا. هذه قضية معروفة أن لا يعني لا الإنسان إذا بذل وسعه لا يلزم أن يحيد من الحق، قد يجتهد ويخطئ، فقد يتوسع في مجال المجالس العلمية الخاصة في ذكر الأقوال والنقول وغيرها. فمثلا أنا أذكر أني في الأسبوع الماضي ذكرت كلام ابن القيم رحمه الله من كتاب الصلاة لما قال صراحة بوجوب صلاة الجماعة في المساجد، وأنه يعني من الشعائر الظاهرة التي لا يسع أحد تركها، وكلام جذل وقوي. وبالمقابل ذكرت كلام أبي نجيم الحنفي لما قال أنه لو صلى في بيته بزوجه وأولاده كان قد أدرك صلاة الجماعة. فليس نقلك هذا عني بأولى من نقلك الآخر، وهذا لا يعني أن يكون نقلا لبعض الكلام من باب ذكر الأقوال ومن قال بها لا غير. مثل أيضا يعني هذا يتعلق به أنني سبقا ذكرت في درس الفجر شرح البلوغ شرح العمدة لما تكلمنا عن السواق فطرنا إلى سنن الفطرة، ثم تكلمت عن الشعر شعر الرأس ثم شعر اللحية، وذكرت النصوص الواردة فيه عند عمر وابي هريرة وغيرهما في إعفاء اللحى، ورد في ذلك أن الفضل، وذكرت أن من كان له شعر فليكرمه، يتعلق بذلك تسريح اللحية ودهنها وتطيبها، وهذا كله من الأشياء الفاضلة المطلوبة للمسلم أن يعتني بها. ثم ذكر أنه نقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواية الترمذي أنه كان يأكل من لحيته من بورها وعرضها، وأن هذا ضعيف في عمر بن هارون البلخي، وهو ضعيف وضعيف جدا، ولكن صح عن ابن عمر أنه كان يأكل من لحيته ما زال على القبر، هذا في صحيح البخاري. وكذلك روى صاحب المصنف وغيره عن أبي هريرة مثل ذلك وسنده صحيح. فقلت إن الرجلين أبا هريرة وأبو بن عمر هما اللذان رويا أمر الإعفاء وفعلا، فلا يحمل فعلهما على معاندة النظر، إنما يحمل على أن هذا اجتهاد منهما ظن النص، وأنهم يرون أن الإعفاء لا يعارض ما ذكر، فهذا الاعتذار لهما رضي الله عنهما عما فعل، والاعتذار لمن كان على مثل ما كان عليه كما صح هذا عن الإمام أحمد رحمه الله وغير من أهل العلم. لكن يبقى النص على عمومه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام أعفو اللحى أكرم اللحى أرفع اللحى إلى غير ذلك من الألفاظ المنقول عنه، فيبقى النص على عمومه وعلى الأصل أن الإنسان يترك لحيته ولا يأخذ منها شيئا. لكن ذكر الأقوال يعني بحثا استنباطا في مجال العلم ينبغي أن يعرف أنه يعني يتوسع به حتى يعني ذهن الطالب يتنور بالنصوص والأقوال والاختلافات ويتوصل بعد ذلك إلى معرفة القول الراجح، بخلاف ما إذا كان يتكلم مع عوام فإنهم لا يحتاجون إلى مثل هذا، وقد يفهمونه على غير وجهه ويضطرون به كل مضار يعني يقلبونه، فلا يتحدث معهم إلا بقدر ما تستشعر له عقولهم، كما قال علي رضي الله عنه حدثنا بما يعرفه. فأمر أن يتفصل لذلك. اليوم عندنا ثلاثة أحاديث تقريبا يا أربعة، لكن نأخذ منها ثلاثة ربما. كذلك موضوع الدرس شكى إليه أصحاب التسجيلات، وهذا موجود في هذه الورقة، أنه قد يقول أحيانا عن الوقت شيء بسيط 5 دقائق، تعكر كون الدرس في ساعة، ومن الثقيل أن يكون في ساعة ونصف. إن شاء الله نحاول أن لا يزيد الوقت. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصصة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال فصلوا بصلاته، وفيه قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. والحديث كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى متفق عليه، فقد رواه البخاري في صحيحه في مواضع، منها كتاب الأذان، وضمن كتاب الأذان يوجد أبواب دعوه نقل في كتاب الجماعة كتاب الإمامة، هذا كتاب ضمن كتاب الأذان في صحيح البخاري وليس موجود في النسخة المطبوعة، فهو في النسخة المطبوعة ضمن كتاب الأذان باب صلاة الليل، كتاب الأذان باب صلاة الليل. وكذلك رواه مسلم رحمه الله في كتاب المسافرين باب استحباب صلاة النافلة في بيته، ورواه أيضا أبو داود في كتاب نفسه باب فضل التطوع في البيت، والترمذي في الباب نفسه أيضا في الصلاة باب التطوع في البيت، والنسائي في كتاب الإمامة وغيرهم، رواه جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد في مسنده والبيهقي في سننه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما وغيرهم. هذا اللفظ الذي ساقه المصنف رحمه الله لم أجده بحروفه في شيء من هذه المراجع، لكن أقرب الألفاظ إلى لفظ المصنف هو ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب الأدب، ما ذكر البخاري في كتاب الأدب باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. فإن البخاري رحمه الله قال فيما يروي عن عائشة رضي الله عنها قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصصة أو حصيرة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاة، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأطرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليكم، فصلوا أيها الناس في بيوتكم، أو قال فعليكم بالصلاة في بيوتكم، هذا لفظ فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. هذا أقرب لفظ لما ساقه المصنف رحمه الله. فيما يتعلق هذا ما يتعلق بتخريج الحديث، فيما يتعلق بألفاظ الحديث قولها رضي الله عنه احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرأس احتجرا، وفي رواية للبخاري احتجزا بالزاي، والمعنى متقارب، أي أنه احتجر ذلك أي جعله حجرة أي حوضه عليه الصلاة والسلام. وقوله احتجز بالزاي أي جعله حاجزا بينه وبين الناس، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك حتى يصلي فيه، فيكون هذا الحصير الذي احتجزه النبي صلى الله عليه وسلم وجعله كالحائط يكون ذلك سترة له في صلاته، ويمنع التشويش عليه صلى الله عليه وآله وسلم. قوله حجرة وفي رواية حجيرة، والحجيرة تصغير حجرة، وأيضا ها هنا في صحيح البخاري جاء في بعض الألفاظ بالزاي حجزة، وهو كما سبق. وقوله مخصفة ها هنا أي أنها من خصف، والخصف هو بفتح الخاء والصاد، هو ما يتخذ من الخوف سواء كان من خوف النخل أو غيره، يسمى خصف، الفرش الذي يصنع من الخوف ويقعد عليه يسمى خصفا، وهذا لا يزال معروفا عند العامة إلى اليوم. وقوله قولها رضي الله عنها في حديث الباب وفي رواية البخاري فتتبع إليه رجال، هكذا تتبعوا إليه، وأصل التتبع هو طلب، والمعنى أنهم طلبوا موضع النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا إليه ليصلوا بصلاتها. وفي رواية لمسلم رحمه الله قال حتى اجتمع إليه ناسا، وهو يبين المعنى. وجاء في لفظ في حديث عائشة رضي الله عنها وهو بمعنى الحديث هذا أنها قالت فتاب إليه رجال، فتاب إليه رجال، والخطابي رحمه الله رواها بلفظ فآبى، وفي رواية فثار، والمعنى واحد تاب وآبى وثار، تاب وآبى معنى متقارب أي رجع، وثار أي قاموا إليه وجاء، والمعاني هذه كلها تدور حول أنهم اجتمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصلوا بصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته، المقصود بالمرء ها هنا الرجل أو المرأة، ها الرجل جنس الرجل، المقصود جنس الرجال، ويخرج من ذلك النساء بدليل ها بأنبي حديث نريد حديث أنا أخالي. لا دلع. ها لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم، بيوتهن خير لهم، فقول وبيوتهن خير لهم دليل على أن المرأة صلاتها في بيتها أفضل، سواء في ذلك النافلة أو ماذا أو المكتوبة. أما الذي يقال له أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فهو الرجل خاص. وأيضا قول أفضل صلاة المرء، المقصود بالصلاة ها هنا الصلوات النوافل، النوافل التي ينبغي أن يستثنى من ذلك نوافل أيضا بقراءة وأدلة صحيحة مثل ها مثل الصلاة التي يشرع لها الجماعة، النافلة التي تشرع لها الجماعة كصلاة التراويح مثلا، وأيضا غير صلاة التراويح الاستسقاء، العيدين، ها رفعتوا الكسوف، صلاة الكسوف، هذه الصلوات كلها تشرع لها الجماعة فتشرع في المساجد أيضا، هذا رقم واحد مما يستثنى. رقم اثنين مما يستثنى تحية المسجد، تحية المسجد، وذلك لأنها إنما تفعل بمناسبة الدخول إلى المسجد والبقاء والمكتفين، وإن كان في هذا نظرا وإن كان في هذا نظر من حيث إن المقصود والله تعالى أعلم الصلوات التي تصح في البيوت وفي المساجد فيقال إنها في البيت أفضل، أما تحية المسجد فقد لا يتصور أن يقال إنها في البيت أفضل لأن لا تشرع أصلا إلا بمناسبة أو سبب دخول المسجد، ولكن عدها بعض أهل العلم مما يستثنى من حديث الباب. ثالثا ها نعم صلاة الجنازة، إن قلنا إنها مما تشرع لها الجماعة فهذا الشيء. مع ذلك صلاة الجنازة ما كانت تصلى في المسجد إلا أحيانا، غالبا كانت تصلى خارج المسجد، لكن من المعلوم أنها ليست في البيوت لأنها داخلة فيما تدفع له الجماعة. تفضل. ها صحيح. نعم الثالث ذكرنا اثنين من المستثناء. الثالث ما يشرع بمناسبة البقاء في المسجد كثلاث ركعتين بعدما تطلع الشمس وقد رمش في حق من جلس في مصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وقد جاء في هذا الحديث سبق. الرابع ما يستثنى صلاة العودة من السفر عند القائلين بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى المسجد فيصلي في ركعتين كما في حديث كعب بن مالك، وهو حديث متفق عليه. الخامس ركعة الطواف، فإن السنة أن تصلى في المسجد خلف المقام كما جاء في ذلك أحاديث قولية وفعلية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. السادس من استثنى من ذلك نعم الصلاة في مسجد قباء، وكذلك الصلاة التي نقلها من عمر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشين فيصلي فيه ركعتين. أيضا مما يستثنى من ذلك ذكره جماعة التنفل قبل صلاة الجمعة سواء قبل الزوال أو بعدها، وقد جاء هذا في الحديث الذي في الصحيح قال ثم من جاء في المسجد يوم الجمعة ثم صلى ما كتب له فهذا ظاهر أن المقصود في المسجد مشروعية المبادرة إلى الصلاة كما في الحديث المتفق عليه من راح الساعة الأولى إلى آخر الحديث. فالتنفل يوم الجمعة قبل الزوال أو بعده مما يستثنى أيضا. كم صارت المستثنيات؟ سبع صلوات أو سبعة أنواع. طيب الحديث في مسألة استحباب النافلة في شيء وهذا أيضا يدخل فيه، هذا يدخل فيما يستثنى فيما يتعلق بالحرم، خاصة الحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسجد المدينة، مسجد المدينة ومسجد مكة. إن قلنا إن الفضيلة خاصة بالمسجد فينبغي أن يقال إن الصلاة فيه أفضل، وإن قلنا إن الفضيلة عامة كما هو الأقرب وعليه دل النصوص أن الفضيلة عامة لكل الحرم، فحينئذ تكون الصلاة في البيت إذا كان داخل الحرم أفضل من الصلاة في المسجد. طيب أقول إن الحديث فيها صلاة النافلة في البيت، وصلاة النافلة في البيت فيها أمران بل فيها ثلاثة أمور. أولها المستثنيات من ذلك وقد ذكرناها. الأمر الثاني الأسباب لتفضيل صلاة النافلة في المسجد في البيت على المسجد، وهذا فيه عدة أسباب. أولها أن ذلك أبعد عن الرياء وأخفى عن الأنظار وأقرب إلى تحقيق الإخلاص لله جل وتعالى. السبب الثاني أن ذلك يكون سببا في طرد الشيطان من المنزل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح إن الشيطان لا يقرب البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. السبب الثالث أن ذلك يكون سببا لنزول الملائكة في البيت ونزول الرحمة وأن يشمل الأهل والأطفال ومن في المسجد، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم وغيره عن موسى مثل البيت الذي يذكر فيه الله والبيت الذي لا يذكر فيه الله مثل الحي والميت. السبب الرابع لئلا يكون في ذلك تشبه أو تشبيه البيوت بالقبور، ولهذا جاء في حديث ابن عمر المتفق عليه اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، اي كهيئه القبور لا يصلى فيها، فيكون في ذلك ابعاد للبيوت عن ان تكون على هيئه القبور التي يتجنب الناس الصلاه فيها. هذا فيما يتعلق باختيار البيت لصلاة النافلة. أما قولها لا تقام في المسجد فقد ذكر بعضهم كما نقله ابن أبي شيبة عن حذيفة وغيره أن من أسباب كراهية النافلة في المسجد أو تفضيلها على الأقل في البيت على المسجد لئلا يتفرق الناس بعد أن اجتمعوا، فهم اجتمعوا على صلاة الفريضة فإذا صلوا النافلة فرادى في المسجد ترتب على ذلك تفرقه، وهذا فيه غرابة لأن مؤداه أن يكون أن تكون الصلاة القبلية التي قبل الفريضة أن تكون مشروعيتها مطلقا في المسجد أفضل لأن الأمر متعلق بما بعد الفريضة. وأيضا هذا هذه العلة لم يرد فيها نص يعتمد عليه. النقطة الثالثة في موضوع صلاة النافلة في البيوت هي مسألة أقوال أهل العلم في هذه المسألة، وهي مسألة يسيرة انقسم فيها أهل العلم إلى ثلاثة أقوال. الأول وهو مذهب الجماهير وهو المعروف عن أكثر الأئمة المتبوعين والصحابة والسلف رضي الله عنهم أن السنة أن يصلي الإنسان النوافل المطلقة في ليله إلا ما استثني مما ذكرته قبل، أما بقية النوافل المطلقة فتصلى في البيت بما في ذلك السنن الرواتب قبل الظهر وبعدها بعد المغرب أو بعد العشاء قبل الفجر وهكذا بقية السنن الرواتب. فالجمهور يقولون السنة أن تصلى في البيت وكذلك قيام الليل صلاة الضحى النوافل المطلقة في أي وقت شاء، بل صرح بعضهم بأنه يكره أن يصليها في المسجد، يكره أن يصليها في المسجد. نقله ابن أبي شيبة عن حذيفة رضي الله عنه، بل جاء عن بعضهم التصريح بأن بعض النوافل لا تجزي إلا في المسجد في البيت كما نقله عبد الله عن الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند، فإنه ساق أو سأل أباه عمن يقول إن راتبة المغرب لا تجزي إلا في البيت، فقال له أبوه عمن هذا من الذي يقول هذا؟ قال له محمد بن عبد الرحمن يعني ابن أبي ليلى، فقال الإمام أحمد ما أحسن هذا أو قال ما أحسن ما قال أو ما أحسن ما نقل على حسب ما جاء في اللفظ جاء فيه الشيء. فالمهم أن الإمام أحمد استحسن هذا، وذلك لأنه جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن سمى راتبة المغرب صلاة البيوت، جاء إلى بني عبد الأشهل وهم يصلونها بعد الصلاة فقال هذه راتبة البيوت وقد صلوها في بيوتكم، فكان محمد بن أبي ليلى وبعض السلف يسمونها صلاة البيوت ويرى بعضهم أن لا تجزي إلا أن يصليها في بيته. قال بل نقل الإجماع على ذلك. الإمام النووي رحمه الله قال ولا خلاف في هذا عندنا، ومعنى كلامه أي عند الشافعية، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في نقل إجماع الشافعية على ذلك، لكن الأمر أن ابن العربي رحمه الله المالكي نقل ومثل ابن عبد البر إجماع العلماء. ابن العربي يقول لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك، لم يختلف أحد من أهل العلم في ذلك. وابن عبد البر يقول إنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، إنهم مجمعون على أن صلاة النافلة في البيوت أفضل، هذا القول الأول. والصواب أنه لا إجماع، ولكن هذا مذهب الجمهور. أدلتهم أولها حديث الباب وهو صريح أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهو مطلق يدل على أن الصلاة في البيت أفضل، ويستثنى من ذلك المكتوبة بنص الحديث ويستثنى منه ما سبق بدلالة أحاديث مطلوبة أخرى. وفي بعض أصحاب الحديث خير صلاة المرء في بيته والمعنى واحد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الراتبة في بيته، وهكذا معظم النوافل، فالرواتب القبلية والبعدية وما بعد الجمعة وراتبة الفجر وغيرها كلها جاء بها حديث كثير جدا لا يمكن حصرها، أنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته، حتى الركعتان اللتان كان يصليهما بعد العصر في بيت دم فاتن قاطبة الظهر كان يصليها في بيته كما جاء في حديث أم سلمة وغيرها. الدليل الثالث حديث ابن عمر قد ذكرته قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، أي اجعلوا بعض صلاتكم في بيوتكم. وقد يقال إن هذا البعض المقصود به ماذا؟ النوافل، لأن الصلاة نوعان فرائض ونوافل، فالفرائض في المسجد والنوافل في البيوت وهي بعض الصلاة الدليل الرابع حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل في بيته نصيبا من صلاة، فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيرا. والحديث رواه مسلم وأحمد وأهل السنة. إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده يعني خيرا فليجعل في بيته نصيبا من صلاة، فإن الله تعالى جاعل من صلاته في بيته خيرا، خيرا به دفع الشياطين، بنزول الرحمة، بنزول الملائكة، بتعليم الأهل، بتعليم الأطفال، إلى غير ذلك من ألوان الخير. هذه بعض أدلة. القول الثاني في المسألة وهو مذهب مالك والثوري رحمهما الله قالوا الأفضل فعل رواتب النهار في المسجد ورواتب الليل في المسجد. قالوا رواتب النهار الأفضل فعلها في المسجد ورواتب الليل الأفضل فعلها في البيت. وهذا ربما حكاه بعضهم رواية عن الإمام أحمد لأنه نقل عنه كما ذكر ابن قدامة المغني عن الأثرم أن أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سأله رجل عن الركعتين بعد الظهر أين تصليان؟ قال في المسجد. قال في المسجد. قال فالركعتان قبل الفجر؟ قال في البيت. قال وبعد المغرب؟ قال في البيت. فأفتل إمام أحمد لأن الراتبة بعد الظهر تصلى في المسجد، أما راتبة الفجر وراتبة المغرب فتصلى في بيت. وهذا معروف عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق براتبة الفجر وراتبة المغرب مستفيض وربما متواتر عنه عليه الصلاة والسلام. فقد يقال أن الإمام أحمد وافق مالكا والثوري على ما ذكر، وقد لا يقال ذلك بسبب أن راتبة الفجر هل هي تعتبر من رواتب الليل أو رواتب النهار؟ ها رأيكم؟ راتبة الفجر يعني صلاة الفجر من صلاة الليل والنهار؟ نعم ها النهار هي أول صلوات النهار، ولهذا كانت صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فهذا إشكال. الجواب عما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله فيما ظهر لي أن يقال إن الإمام أحمد رحمه الله كان حفيا بالنصوص وقافا عندها، كما نقل عن هذا في مسائل كثيرة جدا مما اختلفوا فيه، فكان يقول بمقتضى النص فيما ورد النص فيه ولا يطرده فيما عدا ذلك. فمثلا نقل عن في رأيه في سجود السهو هل هو قبل السلام أو بعد السلام، فكان يقول إنه بعد السلام فيما ورد فيه النص، وفيما عدا ذلك فهو قبل السلام، لأن هذا هو الأصل في الصلاة أنها قبل السلام، ويقول إنه بعد السلام فيما ورد فيه النصوص مثل ما جاء ذلك في حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود وغيره. وهكذا ها هنا، فلعله قال إن الأصل أن الصلاة أنه قال إن راتبة الفجر وراتبة المغرب أنها تفعل في البيت لأنه جاء في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعلها في المنزل، أما راتبة الظهر فلم يرد فيها بخصوصها والله تعالى أعلم نص، فقد يقال بذلك والله تعالى أعلم. القول الثالث في المسألة ونقل عن جماعة من السلف أنهم كانوا يقولون إن الاختيار والأفضل فعل الرواتب كلها في المسجد، وهذا أشار إليه بعض الشافعي أن الأفضل فعل الرواتب كلها في المسجد، ولا أعلم لهم في ذلك دليلا. والقول الراجح هو القول الأول أن السنة فعل النوافل المطلقة كلها في البيت بعموم حديث الباب وأدلة، وعدم وجود ما يعارضها مما قال به الآخرون، وهذا هو الأصل. حديث الباب فيه فوائد كثيرة، منها نفردها اختصارا للوقت، منها جواز النافلة جماعة، جواز فعل النافلة جماعة كقيام الليل وغيره. وقد جاء في روايات في حديث الباب أن ذلك كان في رمضان كما في البخاري، أن ذلك كان في رمضان، فهو دليل أيضا، وهذه فائدة ثانية، على مشروعية صلاة التراويح جماعة في المساجد في رمضان. وقد جاء في ذلك أحاديث تذكر في ذلك. الفائدة الثالثة جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمام، جواز الاقتداء بمن لم ينوي الإمام، أي أن تدخل معه بعدما كبر للصلاة منفردا وتنوي الاهتمام به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة منفردا ثم تتابع إليه هؤلاء الرجال وتابوا إليه فصلوا بصلاته عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في حديث ابن عباس في قيام الليل لما صلى ليلة مبيته عند خالته ميمونة لما صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الرابعة الغضب للمخالفة، مخالفة الأمر والشرع، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه، والبخاري غوب عليه رحمه الله. وذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خشي أن تفرض عليه، ولهذا قال ما زال بكم صنيعكم حتى خشيت أن تفرض عليه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم تأديبا لهم وتنكيلا، وإلا لم يخفى عليه مقامهم. وقد يكون من أسباب غضبه أنهم رفعوا أصواتهم، وجاء في بعض الألفاظ أنهم حصبوا بابه عليه الصلاة والسلام، أي رموه بالحصباء. ولهذا قال في رواية عند مسلم عن الزهري أنه صلى الله عليه وسلم قال: وما كان لكم أن تنذروا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة، أي أنه ما كان ينبغي لهم أن يفعلوا ذلك. وقد أذبهم الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. وقال سبحانه: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. الفائدة الثالثة من سرعية السترة في الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الحجيرة التي احتجرها من خصف جعلها سترة له عليه الصلاة والسلام. السابعة فضل صلاة الليل، فإن تلك كانت صلاة الليل. الفائدة الثامنة سد الذرائع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العمل مع أنه يحبه، تركه خشية أن يفرض على أمته، ولهذا كانت صلاة القيام في رمضان جماعة في المساجد مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فيها ثلاث ليال أو أربع، وإنما تركها عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ذهب هذا الخوف، وصلى الصحابة جماعة كما هو معروف مشهور. الفائدة التاسعة فضل صلاة النافلة في البيت، لقوله صلى الله عليه وسلم: خلوا في قول أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب، وفي حديث ابن عمر: صلوا في بيوتكم، فضل صلاة النافلة في البيت. الفائدة التاسعة مشروعية الجماعة، ومشروعية الجماعة في المساجد، لأنه عليه الصلاة والسلام استثناها فقال: إلا المكتوبة، والمقصود بالمكتوبة الجماعة. الفائدة العاشرة فضيلة صلاة الفريضة في المسجد ولو صلاها منفردا، فضيلة صلاة الفريضة في المسجد ولو صلاها منفردا، بمعنى أنه لو فاتته صلاة الجماعة في المسجد فهل الأفضل أن نعود إلى بيتي ليصليها، أو الأفضل أن نصليها في المسجد؟ ظاهر الحديث يدل على أن الأفضل أن نصليها في المسجد، لأن قوله إلا المكتوبة مطلق، يعني سواء صلاها في جماعة أو صلاها منفردا. وقد جاء في ذلك أحاديث صحيحة أنه إذا جاء فوجدهم قد صلوا فصلى هذا المسجد أدرك الأجر. الفائدة الحادية عشرة جواز الائتمام في الإمام ولو كان بينك وبينه حاجز، إذا كان يرى الإمام أو يرى من يصلي بصلاته والصفوف متصلة، حتى لو كان بينهم وبينهم حاجز، بينه وبينهم حاجز حجاب، أو قال حسن كما روى البخاري تعليقا: لو كان بينه وبينه نهر أو مأسى أو شارع، إذا كانت الصفوف متصلة والصوت مسموعا وكان يرى الإمام أو يرى من يصلي بصلاته. هذه بعض روائد حديث جابر. ننتقل للحديث الذي بعده، حديث جابر رضي الله عنه قال: صلى معاذ لأصحابه العشاء فطول عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تريد أن تكون فتانا يا معاذ إذا أمنت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى واقرأ باسم ربك الذي خلق. الحديث متفق عليه يقول مصنف اللفظ لمسلم. نعم روى البخاري في كتاب الأذان باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة ورواه مسلم في كتاب الصلاة باب القراءة في صلاة العشاء. وظاهر سميع المصنف حينما قال متفق عليه أنه عند خرجه السبع، والواقع أن الحديث أخرجه السبع. أخرجه أيضا أبو داود في كتاب الصلاة باب إمامة من يصلي بخوف وقد صلى تلك الصلاة، وكذلك الترمذي باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلاها، والنسائي في كتاب الإمامة باب اختلاف نية الإمام عن المأموم، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب من أم قوما فليخفف، وأحمد رحمه الله تعالى في سنده حق هذا الحديث أن يقال في أخرجه الجماعة أو أخرجه السبعة. وكذلك أخرج الحديث كثرة من أهل العلم كابن خزيمة وابن حبان والبيهقي والحميدي والشافعي وأبو يعلى والبغوي والطيالسي والطحاوي وابن أبي شيبة وغيرهم. الحديث فيه قصة، وذلك قصة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه وتأخر بهم في صلاة العشاء ثم صلى، وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب إلى قومه بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة، فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم تلك الليلة وصلى معه أنس ثم ذهب إلى قومه يصلي بهم العشاء فكبر ثم قرأ الفاتحة ثم شرع في سورة البقرة رضي الله عنه وأرضاه. فلما رأى ذلك رجل تنحى ترك معاذا وصلى لنفسه وانصرف، فلاث به الناس وقالوا له نافق، قال لا ما نفق، ولأغدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأذكرن له ذلك أو لأخبرنه به. فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نحن أخبره بالخبر أن معاذ تأخر ثم جاء وشرع لسورة البقرة، ثم قال أي رسول الله إنما نحن أصحاب نواضح. النواضح ما هي؟ ما هي النواضح؟ الإبل جمع ناضح، الإبل التي يسقى بها الماء. نعم تسمى عندنا السواني، الإبل التي يستخرج بها الماء وهي جمع ناضح يسقى عليها. قال إنما نحن أصحاب نواضح وإنما نعمل بأيدينا، أي أننا نتعب طول النهار من العمل في المزارع وفي غيرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ أتريد أن تكون فتانا أو فتانا أنت يا معاذ؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلق بتخريج الحديث. المسألة الثانية ألفاظ الحديث لا إشكال إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فتانا أنت أو أتريد أن تكون فتانا، هذا مأخوذ من الفتنة، مأخوذ من الفتنة. والمقصود هنا في الحديث أن التطويل في الصلاة قد يكون سببا لخروج الناس من المسجد أو تكريه الصلاة في الجماعة إليه، تكريه كراهيتهم لصلاة الجماعة بسبب ما يلاقونه من المشقة في التطويل، ففي ذلك نوع فتنة لهم على العمل الصالح. ولهذا روى البيهقي في سعر الإيمان بسند صحيح كما يقول الحافظ رحمه الله في الفتح عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا تبغضوا إلى الله عباده هكذا، لا تبغضوا إلى الله عباده، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه، حتى يبغض إليهم ما هم فيه، أي فيبغض الصلاة، وربما أبغضهم الله تعالى لبغضهم عبادته، ربما يكون هذا مقصود عمر رضي الله عنه قال لا تبغضوا إلى الله عباده. وقد يكون مقصوده ومعنى كلامه لا تبغضوا الله تعالى إلى العباد، أي حبب الله تعالى إلى عباده لتيسير الطاعة والعبادة والإيمان وتسهيل الأمر ورفع الحرج والمشقة عنهم. قد يكون هذا أو لا. طيب في الحديث فوائد، أولها أن الخروج من متابعة الإيمان لعذر ونية الانتصار عنه أن يقبل الإنسان الصلاة لنفسه إذا كان ذلك لحاجة أنه جائز كما فعله ذلك الرجل، فإنه نوى الانفصال وكمل الصلاة لنفسه. ومثله أيضا ما جاء في ومثل ما جاء في صلاة الخوف ومثل ما جاء في صلاة الخوف فإن بعض الجماعة ينوون الانفصال عن الإمام ويتمون لأنفسهم. نعم جاء في روايات في قصة هذا الرجل فقد يقال أنه سلم وصلى لنفسه، والأقرب أنه أقبل الصلاة وسلم لنفسه. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة. الفائدة الثانية أن على الناس تخفيف الصلاة وأن يقتدي بأضعف المأمومين ويراعي أحوالهم، فإن كانوا أصحاب حرف أو تعب أو جهد كالعمال كمن يصلون مثلا في ما يسمى بالمدن الصناعية أو يصلي بعمال، فعليه أن يراعي أحواله فلا يطيل الصلاة ولا يثقلها ولا يؤخرها أيضا بعد دخول وقتها تأخيرا يشق عليه، فإن مراعاة حال المأمومين أمر مقصود للشارع كما أرشد إليه هذا الحديث. الثالث بيان ما يقرأ في صلاة العشاء، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يقرأ بمثل الشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقرأ وسبح من أوصاف المفصل. وهذه هي القاعدة في صلاة العشاء، وطردها بعض الفقهاء في صلاة الظهر والعصر أيضا لما جاء في ذلك من الأحاديث، وهذا هو المشهور عند الحنابلة والشافعية. الفائدة الرابعة جواز اختلاف النية بين الإمام والمأمور في الفرض والنفل، أي أن يكون أحدهما مفترضا والآخر متنفلا. وقد جاء في رواية إسنادها صحيح أن معاذ كان يصلي بهم له نافلة ولهم فريضة، فصلاة معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم هي الفريضة وصلاة بقومه هي النافلة، وجاء ذلك الإسناد صحيح عند البيهقي وغيره أنها له نافلة ولهم فريضة. وإذا جاز ذلك فإنه يستغل فيه أيضا فائدة خامسة، وهي جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم في الفريضتين، أي أن يكون أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر، لأنه إذا جاز أن يكون الإمام متنفلا والمأموم مفترضا فالعكس أولى، أن يكون الإمام مفترضا والمأموم متنفلا، وأيضا أن يكون أحدهما يصلي الظهر والآخر يصلي العصر أن ذلك أيضا جائز، بمعنى أنه يؤخذ من الحديث أنه لا يشترط التوافق النية بين الإمام والمأموم كما سبق في جلسة الأسبوع الماضي. الفائدة السادسة جواز الكلام على الإنسان في غيبته إذا كان ذلك من باب الشكوى، وهذا لا يعد من الغيبة، فإن ذلك الرجل الأنصاري ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه معاذا مما يلقى منه، ولم يكن هذا غيبة، وهو أحد المواضع الستة التي تستثنى من الغيبة كما نظمها بعضهم، الدم ليس بغيبة في ستة. السابعة مشروعية تأخير الحكاية إذا لم يشق ذلك على الناس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء يومئذ وأخرها معاذ رضي الله عنه، وكذلك كان معاذ يؤخر صلاة العشاء لأنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إذا انتهى النبي من صلاته صلى الله عليه وسلم ذهب معاذ إلى قومه فصلى بهم تلك الصلاة. والفائدة الثامنة مشروعية إماما الأقرأ، أن أمهم أقرأهم بكتاب الله، وهذا سوف يأتي في مجلس قادم إن شاء الله، لأنهم ما كانوا ينتظرون معاذ حتى يعود من صلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم وهو متنفل إلا لأنه أقرأهم بكتاب الله عز وجل. التاسع جواز صلاة المرء الفريضة منفردة لحاجة، جواز صلاة المرء الفريضة منفردة لحاجة، لأن ذلك الرجل الأنصاري صلى الفريضة منفردة. لماذا؟ لماذا صلى منفردا؟ نعم، للمشقة عليه، لأنه كان رجلا متعبا، فكان فلاحا يعمل طول النهار في ناضحه ويعمل بيده، وتأخر في انتظاره في معاذ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر تلك الليلة الصلاة، ثم جاء معاذ متأخرا بعدما يعني كاد صبره أن ينفد، ولما كبر معاذ رضي الله عنه كمل الناقص على هذا الرجل لأنه شرع في سورة البقرة، فلم يجد هذا الرجل بدا من أن ينمو الانتقاد ويكمل لنفسه، فبدليل على جواز صلاة المرء فريضة منفردا إذا كان ذلك لحاجة. والدين كله جاء باليسر والتخفيف ورفع الحرج والأسر عن الناس، فينبغي أن تفقه ذلك وتعلم. الفائدة العاشرة وهي فائدة نفيسة وإن كانت ظاهرة بدهية أن ترك الجماعة من علامات النفاق، لأن الصحابة لما رأوا هذا الرجل ذو الانفراد وأقبل لنفسه ماذا قالوا له؟ سألوه نفق، هل أنت نفق؟ فكان مستقرا عندهم أن ترك الجماعة من علامات النفاق، فنفى ذلك عن نفسه، قال ما نفق وألا أقدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه الخبر. الحادية عشرة وهي مهمة أيضا، مشروعية تأليف القلوب وجمع الكلمة وتحديد الناس إلى الدين، والرفق هو أساس ذلك، فإنه كما قال الصادق المصدوق ما كان في شيء إلا زال ولا رجع في شيء إلا شال، وضده العنف، فينبغي أن نترفق بالناس غاية الترفق ونحرص على تأليف قلوبهم وجمع كلمتهم وتحديدهم إلى الدين وتحديد الدين إليه. الحديث الثالث والأخير حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض خالص رضي الله عنها، فجاء تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان صلى الله عليه وسلم يصلي للناس جالسا وأبو بكر قائما، يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي الناس بصلاة أبي بكر. والحديث متفق عليه، أخرج البخاري في مواضع أحدها كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة، والموضوع الثاني في كتاب الأذان نفسه أيضا باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، وأخرجه أيضا النسائي في كتاب الإمامة باب الاهتمام بالإمام يصلي قاعدا، وأحمد وأبو عوان والسالم والطحاوي والبيهقي والحميدي وابن حبان وابن خزيمة وعبد الرزاق وغيرهم. طيب اللفظ الذي ساقه المصنف، اللفظ الذي ساقه المصنف تقريبا هو لفظ مسلم رحمه الله تعالى في الموضع الذي ذكر في كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر، هو اللفظ الذي ساقه المصنف. طيب والغريب أن القرطبي رحمه الله شرح صحيح مسلم على ما هو معروف، فأنكر هذا اللفظ، أنكر أن يكون جاء في شيء من الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلس إلى يسار أبي بكر، قال لم يرد ذلك في الصحيح، واستغرب ذلك الحافظ رحمه الله، إذ كيف يعزو عن القرطبي لفظ في الكتاب الذي شرحه، إذ إن اللفظ في صحيح مسلم بهذا. طيب الحديث يتعلق بمسألة وهي صلاة الإمام قاعدا والمأمومون خلفه قيام، وقد سبقت هذه المسألة في الأسبوع الماضي، وكان هذا الحديث تقريبا هو الحديث الذي عرف، إذ إن بعض أهل العلم الذين بعض أهل العلم استدلوا بهذا الحديث، من الذي استدل به؟ كونوا عجالة نكتب الوقت، من الذي استدل بهذا الحديث وما شبهه؟ نعم صالح، لا أحمد، نعم استدل به التفريق بينما إذا طرع العذر وما إذا كان عذر من أول الصلاة، غير الإمام أحمد، عبد الله الشافعي كيف استدل به؟ استدل به على النهي، قال هذا الحديث ناسخ لقوله وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، لأن هذا كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم، وقد صلى قاعدا وصلى الناس خلفه قياما، فدل ذلك على نفس الحديث السابق وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين، ووافق الشافعي على ذلك في جماعة ربما يقال إنهم يعني كثير من أهل العلم، سلف سبق وسلف ذكر ذلك. المقصود أن هذا اللفظ الآن لفظ عائشة صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عن يسار أبي بكر، وكون عن يساره كونه عن يساره هذا موقف من؟ موقف الإمام أو لا؟ المأموم عليه يقف عن يمين الإمام، إذن الإمام عن يسار المأموم، فكان الرسول عليه السلام في موقف المأموم وأبو بكر عن يمين، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف الإمام، الرسول صلى الله عليه وسلم كان في موقف الإمام عن يسار أبي بكر، وأبو بكر كان في موقف المأموم عن يسار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا نص بالنسبة له عائشة هنا نص عن يمين صحيح يعني المعنى واضح. طيب في لفظ آخر لمسلم، في لفظ آخر في صحيح مسلم قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير، فهذا أيضا رواية نص في أن الإمام من هو؟ الرسول عليه السلام. إنما أبو بكر مجرد مبلغ يسمعهم التكبير. في لفظ ذلك لمسلم أيضا قالت: فكان أبو بكر يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فعلى هذا الناس يستدلون بفعل أبي بكر على فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستدلون بفعل أبي بكر على فعل النبي، مثل ما جاء في الحديث الذي مضى معنا: ائتموا بي وليأتم بكم من خلفه، أي يعلم ماذا عمل الإمام من خلال ما يراه من فعل الناس. وهذه الألفاظ السابقة كلها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وهو قائد، كذا قائد وهو قائد، نعم، كان فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وهو قائد. شوف الآن حقت علينا السنة، زاد الوقت، كذا نمر فيها ولا نحل المسألة للعقادة. نكمل ونسمح لأخوة أصحاب الكتب أن يحذفوا خطبة الحاجة إذا زاد خمس دقائق. طيب، وأن أبا بكر كان مأموما رضي الله عنه، إنما كان يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والناس يستدلون بفعله على فعل النبي عليه السلام. وقد احتج بهذا من قال بنفس حديث إنما فعل الإمام كما كان. والاحتجاج بهذا على النفس عليه خمسة اعتراضات أسوقها لكم بسرعة فاحفظوها. الاعتراض الأول، هذا مما جمعته من مصادر متعددة لأن الأخ عبد الله في الأسبوع الماضي استشكل عليه حديث عائشة فكان ذلك مناسبا. الأول أنه جاء في عدد من الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مأموما وأن أبا بكر كان هو الإمام، نقيض ما قررناه الآن في الروايات السابقة. من ذلك ما روته عائشة نفسها أن أبا بكر صلى بالناس ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف خلفه، خلفه. الحديث رواه أحمد والنسائي وابن حبان وسنده صحيح، بل هو على شرط البخاري، وقد صححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. بل في نفس لها قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه خلف أبي بكر قاعدة، وكونه خلفه دليل على أنه مأموم والله تعالى أعلم. إذا كان أبو بكر إمام مأموما ما كان يعرف ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه خلف هذا موقف المأموم، فهذا اللفظ دليل على أن أبا بكر كان هو الإمام. وهذا اللفظ أنه صلى خلف أبي بكر قاعدة رواه أحمد والبيهقي وابن خزيمة وابن البيهقي في السنن وفي الدلائل أيضا دلائل النبوة وابن حبان وسنده صحيح على شرط مسلم. الحديث الثاني أيضا الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم كان مأموما وكان الإمام أبو بكر، أبا بكر، ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي داود الطيالسي بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: من الناس من يقول كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف، ومنهم من يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم. وهذا يدل على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا أيهما الإمام وأيهما المتقدم، واختلاف الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن الأمر لم يكن واضحا تماما للصحابة الذين كانوا حاضرين في المسجد، فكيف بعائشة رضي الله عنها التي كانت التي لم تكن في المسجد وإنما كانت في حجرتها والله تعالى أعلم. وكذلك أخرج ابن المنذر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر. إذن النقل عن عائشة نفسها اختلف، وكما اختلف الناس عنها اختلفوا عن غيرها، فقد جاء عن النقل عن غيرها من الصحابة، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن أبا بكر كان مأموما والإمام هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أنس فحديثه يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المأمور وأن أبا بكر كان هو الإمام. وحديث أنس حديث صحيح رواه الترمذي والطحاوي والبيهقي في الشعب في البيهقي في الدلائل وفي السنن أيضا والإمام أحمد والنسائي وغيره. طيب، ولذلك أعجبني ما قاله ابن خزيمة رحمه الله، قال: إن الأحاديث التي أمرت أو وردت بالأمر بأن يصلي خلف الإمام قاعدة إذا قعد لم يختلف فيها ولا في صحتها ولا في سياقها. أما صلاته صلى الله عليه وسلم قاعدة خلف أبي بكر فقد اختلف فيها هل كان إماما أو مأموما، وما لم يختلف فيه لا ينبغي فرضه في المختلف فيه. نعم، اختلف الصحابة رضي الله عنهم فاختلف من بعده، وإن كان ينبغي أن نقول من باب الأمانة العلمية أن أكثر الروايات تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وأن أبا بكر كان مأموما. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني أنه جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالجلوس، أنه التفت إليهم فوجدهم قياما فأمرهم بالجلوس فجلسوا، وهذا جاء في حديث عن جابر لا يعني أنه أن النبي أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت فرآهم قياما فأشار إليهم فقعدوا ثم قال كيفكم أن تفعلوا فعل ذلك وروا من آخر الحديث. وهذا رواه مسلم وأبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه وأبو عوان والبيهقي وغيره، وهو أيضا في صحيح ابن حبان. وظاهر ذلك أن القصة التي يرويها جابر هنا ليست هي القصة التي وقعت في السنة الخامسة من الهجرة لما جحشت ساقه فصلوا خلفه، لأنه كان يصلوا في البيت وما كان الأمر يتطلب أن يوجد من يبلغ، لأن الغرفة صغيرة والناس يرون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون تكبيره، فلا يحتاج إلى أن يبلغ أبو بكر ويسمع الناس ويسمع الناس تكبيره، وإنما كان يسمع الناس تكبيره في المسجد في مرض موته. وهذا الذي قاله ابن حزم، قال لا دليل على أنهم لم يكونوا جلوسا، بل الدليل على أنهم كانوا جالسين خلفه عليه الصلاة والسلام. ولكن هذا رده الحافظ بن حجر بأن ذلك من رواية أبي الزبير عن جابر، وقد انفرد أبو الزبير بهذه اللفظة، لفظة تسمع الناس تكبيرا، انفرد بها أبو الزبير عن جابر، وبناء على ذلك أبي الحجر رحمه الله ضعفها. الاعتراض الثالث، الاعتراض الثالث أن في الحديث النص على أن ذلك كان في صلاة الظهر، في حديث عائشة الذي هو أصل حديث الباب في صحيح البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في صلاة الظهر وأبو بكر يصلي بهم، فهم أبو بكر أن يستأخر فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوقف أبو بكر في مكانه وأجلسوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه. ولكن روى الشيخان عن أم الفضل، عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا ثم ما صلى لنا بعدها حتى حضره الله تعالى. فقد يفهم من حديث ابن الفضل أن آخر صلاة صلىها بهم النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة المغرب، هي صلاة المغرب. طيب حديث الباب يدل على أن آخر صلاة صلىها بهم هي صلاة الظهر، فنجمع أو يمكن أن يجمع بينهما بأن صلاة الظهر هذه أنه لم يكن فيها إماما، ما صلى لهم لأن قال ثم ما صلى لنا بعدها حتى قضاه الله، فقد يحمل على أن المقصود أن صلاة الظهر التي في حديث عائشة لم يكن يصلي لهم فيها، إنما كان يصلي معهم مأموما، وإن كان في سنن النسائي أن ذلك كان في بيته، يعني صلاة المغرب التي قرأ فيها بالمرسلات عرفة أنه صلىها في بيته. وقد صرح الإمام الشافعي على كل حال صرح لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى بالناس في مرض موته إلا صلاة واحدة، وهذه الصلاة الواحدة أي صلاة كانت؟ الظاهر أنها كانت صلاة الظهر. وبناء عليه نقول من جمع بين الروايات المختلفة بتعدد القصة فإن ذلك مرجوح. الاعتراض الرابع وهو من أحسن ما قيل في المسألة وينبغي أن نضاف إلى القول الذي رجحناه في الماضي ما ذكره الحافظ في فتح الباري أن بعضهم جمع بين القصتين لأن الأمر للجلوس كان للنبي، أمرهم للجلوس إذا جلس إمام لعذر كان للنبي، وتقرير النبي صلى الله عليه وسلم قيامه خلفه في مرض موته كان لبيان الجواز، فعلى هذا من أم قاعدا لعذر كان من خلفه مخيرين بين القيام والقعود، وإن كان القعود في حقهم أولى وأفضل لثبوت الأمر به في أحاديث وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك وعدم وجود ما يعسر أو يشكل عليه، وهذا قول جيد كما أسمع. الاعتراض الخامس على ما قالوا في النسخ أن يقال ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، فلو اعتقدوا أنه منسوخ ما فعلوا، ومما ورد أو من أصح ما ورد عن الصحابة في تطبيقهم لهذه السنة أربعة نصوص، أولها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح كما قال الحافظ عن قيس بن قاهر القاف المنقوطة بكنفيه قيس بن قاهر رضي الله عنه، أن إماما لهم اشتكى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس. الرواية الثانية ما رواه أيضا ابن المنذر بسند صحيح عن السيد ابن فضيل أنه كان يؤم قومه فاشتكى فخرج إليه بعد شكواه فأمروا أن يصلي به فقال إني لا أستطيع أن أصلي بكم قائما فاقعدوا فاقعدوا فصلى بهم قاعدا وهم قعود. الثالث ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن جابر أنه اشتكى فحضر في الصلاة فصلى بهم جالسا وصلى وراءه جلوسا. والرابع عن أبي هريرة أنه أفتى بذلك وسنده عنه صحيح. فهذه الروايات الأربعة تدل على أن ذلك كان معروفا عند الصحابة معمولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. وبناء عليه لا حجة في هذا الحديث لمن قال بنسخ الأمر بالجلوس خلف الإمام. غدا في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى عندنا حديث أبي هريرة وعمر بن سلمة وابن مسعود وجابر رضي الله عنه. يقول الإمام الذي يستعد مع الصلاة مع العلم أنه يدرك معه الواجب هل يجوز أن ينفصل عنه؟ لا ينفصل عنه. إذا كان يقوم بواجبات الصلاة لا ينفصل عنه. أما إن كان يخل بالصلاة فينفصل عنه ويكمل لنا. يقول هذا السؤال جيد. يقول إذا كان قدوة فهل يصلي في البيت أم في المسجد؟ يعني يخشى أن يظن الناس أنه لا يصلي الرواتب. أقول بإمكان أن يجلس في المسجد بحيث لا يستعجل أن يظن أنه قام مستعجلا ويصلي الراتب في بيته. هذا حول صلاة الجماعة وهم الرسول بتحريك المتخلفين عليه السلام وحديث عبد الله بن مسعود ومؤيا بعض الادله التي ذكرناها في الاسبوع الماضي كون ابو بكر يصلي بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مبلغ لا يستجد فيها ان الشيخ ذكر صلاه التكبير على تكبير الامام. نعم هذه من فوائد الحديث. هذه من الفوائد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.